بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا. والسامعين،
شيخنا في حديثين بقوا معيهم ولا؟
نعم،
بقي حديثين من الباب السابق.
أي باب؟ المؤمن ليس
قبل, قبل اللعن.
ها؟
قبل اللعن. نقرأهم ولا نقل اللعن؟
اقرأ.
قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: ألأم أخلاق المؤمن الفحش. قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا مروان بن معاوية قال: حدثني محمد بن عبيد الكندي الكوفي عن أبيه قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول: لعن اللعانون. قال مروان: الذين يلعنون الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيد. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى تحت باب ليس المؤمن بالطعام ذكر أثرين. الأول عن عبد الله رضي الله عنه قال: ألأم أخلاق المؤمن الفحش. ألأم أخلاق المؤمن الفحش، والمعنى بأن المؤمن ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، وإذا نزع المؤمن إلى الفحش فهذا من ألأم أخلاقه التي يمكن أن يتخلق بها، وذلك أن المؤمن بعيد كل البعد عن الفحش، لأن الله تعالى أمره بالقول الحسن، قال جل وعلا: وقولوا للناس حسنا، وقال جل وعلا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. ولذلك إذا تخلق بخلق الفحش فإنه تخلق بأسوأ الأخلاق وبألأمها، لذلك الفحش لؤم والعياذ بالله. وأما أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإن كان إسناده ضعيف إلا أن معناه صحيح، قال: لعن اللعانون. قال مروان: الذين يلعنون الناس، الذين يلعنون الناس. وقد دل على صحة هذا الأثر الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن ما من أحد يلعن أحدا إلا وصعدت اللعنة إلى السماء، فتغلق أمامها أبواب السماء، ثم تهبط إلى الأرض فتذهب يمينا وشمالا، ثم تذهب إلى من لعن، فإن استحقها وإلا عادت على من لعن، نسأل الله العافية والسلام. ولعن المؤمن كقتله، كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المجلس السابق أشبعنا هذه المسألة يعني بحثا وذكرا وتفصيلا في مسائل أحكام اللعن. نعم.
قال باب اللعان. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد بن
باب اللعان.
أحسن الله إليكم شيخنا.
اللعان باب من أبواب الفقه في أبواب النكاح، باب يعني مستقل اسمه باب اللعان، الوارد ذكر أحكامه في سورة النور. نعم.
قال: باب اللعان. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد بن أسلم عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان عن حذيفة رضي الله عنه قال ما تلاعن قوم قط إلا حق عليهم اللعنة.
نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى باب اللعان. واللعان هو كثير اللعن الذي أصبح اللعن له عادة ولسانه إلى اللعن منقاد، ولذلك تجد اللعن على لسانه في قيامه وقعوده وفي غضبه وفي رضاه وعلى طعامه وعلى شرابه، نسأل الله العافية والسلام. وتجد هذا يعني كثير في بعض المسلمين هدانا الله وإياهم، كثير اللعن على ألسنتهم، فتجدهم يلعنون على كل شيء حتى أصبح التلاعن على ألسنتهم من باب التمادح. إذا أراد أن يمدح شخصا قال لعنة الله عليه، ما شاء الله، يقول ما شاء الله لعنة الله عليه، أو ملعون، شف كيف كذا وكذا، وهو يقصد المدح والعياذ بالله. وهذا خلق سيء. اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ولذلك اللعن كما ذكرت أنا في الدرس السابق قلت هناك لعن مشروع. ما هو؟ من يذكر اللعن المشروع ما هو؟ طه، هنا هنا ذكرت هنا أنا. أيوة. لا لا أصبروا، أنا الآن قلت يجاوب فلان، ليش الفوضى هذه؟ تفضل. أي كل من لعنه الله ورسوله، اللعن العام، اللعن العام، ألا لعنة الله على الظالمين على المجرمين، هذا لعن مشروع، هذا لعن. فكل من لعنه الله ورسوله فإنه يلعن، وهذا اللعن العام، هذا اللعن العام. أما لعن المعين فلعن المسلم بالإجماع محرم، لا يجوز للإنسان أن يلعن مسلما بعينه. وأما لعن غير المسلم فمحل خلاف، وذكرت لكم بأن الراجح ما هو؟ الراجح عدم اللعن، الراجح عدم اللعن. ولذلك حتى المعين، لأنك ما تدري بماذا يختم له، ما تدري بماذا يختم له، فلا يجوز. ولذلك المسلم يجب عليه أن يطهر لسانه من اللعن إلا إذا كان لأمر مما شرعه الله عز وجل. ولذلك قال باب اللعان. ثم ذكر حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. إن اللعانين الذين يكثرون اللعن ولعنهم بغير حق، لا بد من هذا القيد، لعنهم بغير حق، كأن يلعن المسلم أو يلعن الدابة أو يلعن نفسه أو يلعن أولاده أو يلعن أمواله مثلا، هذا لعن بغير حق، لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. أما شهداء فقال أهل العلم لا يشهدون يوم القيامة مع أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأنبياء على أممهم، لأن يوم القيامة كما قال جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولذلك يوم القيامة يؤتى بكل نبي مع أمته فتسأل الأمم جميعها هل بلغكم هذا النبي، فيقولون لا، فيسأل النبي فيقول نعم بلغت، فيقال له من يشهد لك، فيقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فتشهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم لنوح ومن بعده أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة. ولذلك اللعان محروم من هذه الشهادة، اللعان محروم من هذه الشهادة، لا يشهد يوم القيامة. وذكر بعض العلماء توجيها آخر للحديث، قالوا بأن اللعانين لا يكونون شهداء، يعني لا يوفقون للشهادة، الشهادة في سبيل الله، يحرمون الشهادة في سبيل الله، والشهادة في سبيل الله يعني مرتبتها عالية ومنزلتها كبيرة كما لا يخفى. وقيل معنى آخر بأن العانين لا يكونون شهداء في الدنيا أيضا، بمعنى لا يكونون أمناء وليسوا ممن يشهد لغيرهم لفسقهم، ولكن لفظة الحديث تقيدها بيوم القيامة يفيد المعنى الأول أنهم لا يكونون شهداء على لا يكونون شهداء للأنبياء على أممهم يوم القيامة، أنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة. قال ولا شفعاء. ويوم القيامة النبي يشفع والملائكة يشفعون والناس يشفع بعضهم لبعض، والشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا بشرطين. الشرط الأول إذن الله للشافع، والثاني رضاه عن المشفوع. قال جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. واللعان هذا لما كان مخالفا لأمر الله واقعا في معصية الله عز وجل لا يمكن أن يكون ممن يرضى الله عنه يوم القيامة ولا يأذن له بالشفاعة. لماذا؟ لأنه عاص لله واقع فيما حرم الله عز وجل، والمؤمن مستجيب لله ومستجيب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومطيع لله ومطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال جل وعلا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. فهل اللعان هذا مطيع لله ولا عاصي؟ عاصي لله عز وجل، هذا الذي يكثر اللعن ويلعن غير من لعنه الله سبحانه وتعالى. ولذلك اللعان يوم القيامة لا يكون شهيدا ولا شفيعا، لا يكون شهيدا ولا شفيعا، وهذا يدلنا على خطورة اللعن. وكثير من الناس وللأسف خاصة جنس النساء يكثرن اللعن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا بما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن. فقلنا نكفر بالله؟ قال لا، تكفرن العشير يعني الزوج. لو عمل لإحداكن الدهر ثم لم تر منه شيء قالت ما رأيت منك خيرا قط. فعلى المسلم أن يتقي الله، وخاصة جنس الشباب أيضا الذين يكثرون من اللعن في مسائل الجد ومسائل الهزل، يكثرون من اللعن واللعن على ألسنتهم وهم على خطر. فلعن المؤمن كقتله، واللعنة هذه تصعد إلى السماء وتغلق أمامها أبواب السماء ثم تنزل، فإن استحقها من وجهت إليه وإلا رجعت على من لعن والعياذ بالله. وهل الإنسان يرضى أن يلعن نفسه؟ الإنسان إذا لعن في الغالب أنه يلعن نفسه، نسأل الله السلام. وذكر أيضا حديث قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا، لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. لا ينبغي هنا معناها لا يجوز ويحرم، مثل ما في قول الله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ولذلك بعض الناس قد يفهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينبغي يعني على الإباحة، لا، عاد على التحريم. لا ينبغي للصديق، والصديق الصديق كثير الصدق، كثير الصدق، والصديقية مرتبة في الجنة. قال الله جل وعلا ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. وأعظم الصديقين من؟ أبو بكر الصديق. ولذلك لا يجوز تخيل أن أحدا يقارب صديقية أبي بكر، فأبو بكر سبقا عظيم. ولذلك لو اجتمع كل من كان صادقا بعد الأنبياء طبعا لا يصل إلى مرتبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بشهادة الله وبشهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به، والذي جاء بالصدق وصدق به. قال جل وعلا: سيجنبها الأتقى. النبي عليه الصلاة والسلام كان يلقبه بالصديق كما جاء عند في السنن من حديث عائشة قال: يا ابنة الصديق يا ابنة الصديق. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه هو الصديق الأول بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء، ولذلك حاز هذه المرتبة وهذه المكانة بسبب ما كان عليه رضي الله عنه من العمل. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ينبغي لصديق، يعني لا يجوز ولا يتصور أن يكون صديق ويلعن. كيف يجتمع اللعن مع الصديقية؟ ما يمكن أن يجتمع اللعن مع الصديقية. ولذلك هناك أخلاق تتنافر وتتناهى وتتعارض، ما يمكن أن يجتمعان في المحل الواحد. فصديق يلعن هذا من أعجب العجب، من أعجب العجب. مثل شخص مؤمن وفيه من الصلاح والتقوى ويسرق، يسرق المال، ما يجتمع، ما يجتمع. المقصود بأن الصديقية هذه رتبة عظيمة. وهناك يعني من هو صديق أيضا لكن دون مرتبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا، معناه مفهوم المخالفة أنه قد يكون هناك من يلعن لكنه لا يمكن أن يكون صديقا. يصدر اللعن من المسلم لكن ما يمكن أن يكون في مرتبة الصديقية. والمؤمن لا بد أن يتخلق بأخلاق الإسلام، وأن يتخلق بما جاء في القرآن وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك هناك أخلاق لا يمكن أن تجتمع عند شخص واحد، ما يمكن. فاللعن هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وبين خطورته. ولذلك الصديق هذا كثير الصدق ما يمكن أن يكون لعانا. ثم ذكر أثرا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: ما تلعن قوم قط إلا حق عليهم اللعنة. وهذا يأتي ضمن المعنى السابق الذي ذكرته بأن اللعنة تنزل على من لعن، فإذا كثر التلاعن بين الناس حلت عليهم لعنة الله عز وجل واستحقوا اللعن، استحقوا اللعن. وذلك لما صدر منهم من هذا اللعن الذي هو ذم عظيم.
قال: باب من لعن عبده فأعتقه. قال: حدثنا أحمد بن يعقوب قال: حدثني يزيد بن المقدام عن شريح عن أبيه عن جده قال: أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه لعن بعض رقيقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، اللعانون والصديقون؟ كلا ورب الكعبة، مرتين أو ثلاثة. فأعتق أبو بكر يومئذ بعض رقيقه، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أعود.
نعم. قال: باب من لعن عبده فأعتقه، من لعن عبده فأعتقه. وذكر حديث عائشة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لعن بعض رقيقه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا بكر، اللعانين والصديقين. هذا جاء في لفظ، في اللفظ الآخر اللعانون والصديقون كلا ورب الكعبة. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما سمع أبا بكر يلعن بعض رقيقه، يعني بعض مواليه وخدمه، ولا شك بأن أبا بكر إنما لعن بسبب موقف حصل من هؤلاء الخدم، صدر منهم ما جعله يلعنهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنكر ذلك، أنكر على أبي بكر. لماذا؟ لأن أبا بكر صديق هذه الأمة ولا يتصور أن يصدر منه لعن، وهذه إنما صدرت عن أبي بكر مرة واحدة. ولذلك استغرب منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنكر عليه، فقال: يا أبا بكر، اللعانون والصديقون، يعني لا تجتمع الصديقية مع اللعن، فليس من أخلاق الصديق اللعن. وهذا صدر عن أبي بكر مرة واحدة، ويدلنا على أن الرجل الفاضل الذي له منزلة في الشريعة وفي الدين قد يصدر منه الخطأ، قد يصدر منه الخطأ. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لكن الوعيد متجه إلى من؟ إلى من أدمن اللعن، إلى من كان اللعن عاد على لسانه والعياذ بالله. فانظر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ماذا فعل؟ ذهب وأعتق بعض رقيقه، أعتقهم في سبيل الله، لأن الرقيق عندنا مال، الرقيق مال، فأعتقهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعدما سمع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: لا أعود، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: لا أعود لمثلها أبدا. هذا المعنى، لا أعود لمثل هذا أبدا. وهذا الحديث فيه يعني مجموعة فوائد، منها أن أبا بكر رضي الله عنه صديق هذه الأمة بشهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ورد لقب، وقد ورد تلقيب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بالصديقية في أكثر من حديث، ومنها هذا الحديث، قال له: اللعانون والصديقون، يعني ما يجتمع اللعن مع الصديقية. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه هو أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثانية: أن رجل الفاضل قد يصدر منه الزلل، قد يصدر منه الزلل، فقد تنفلت من عذبة لسانه لفظة مثلا مخالفة، مثل أبي بكر الصديق صدر منه لعن في حالة غضب، في حالة غضب. وقد يعني يعذر الإنسان في حالة الغضب حينما يغلق عليه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عذل أبا بكر وقال: لعانون وصديقون. عموما الرجل الفاضل الصالح والعالم قد يصدر منه الخطأ، ولذلك لا يحكم عليه من هذا الخطأ، يقال صدر منه خطأ مثلا لعن أو سب أو شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يخفاكم بأنه دعا الله عز وجل أن كل من سبه أو لعنه أن تكون صلاة عليه ورحمة، صلاة عليه ورحمة. قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: أتاه رجلان فأسر إليه فلعنهما النبي عليه الصلاة والسلام، ثم خرج ودعاهما وأعطاهما، فقالت عائشة: يا رسول الله، لعنتهما أو شيء؟ فقال: يا عائشة، أما علمت بأني دعوت الله تعالى وأعطاني أن كل من سببته أو لعنته أو دعوت عليه أن تكون صلاة عليه ورحمة، صلاة عليه ورحمة. ولذلك مثل ما ذكرت بأن الرجل الذي له مكانة في الدين والشريعة قد يصدر منه شيء من هذا الزلل. المسألة الأخرى: ينبغي للإنسان إذا وقع في ذنب أن يتوب إلى الله عز وجل، وأيضا أن يحسن، أن يأتي بحسنة، يأتي بحسنة. والمعنى أن الإنسان إذا أذنب ذنبا ومع التوبة أن يأتي بحسنة، ومن جملة الحسنات العتق مثلا كما فعل أبو بكر الصديق. ونجد العلماء رحمهم الله تعالى يوجهون من وقع في ذنب عظيم مثلا إلى التوبة إلى الله، وأيضا إلى أن يحسن بعض العمل، لأن هناك من الأعمال مكفرات مثل بر الوالدين، صلة الرحم، الصدقة، أيضا كثرة الاستغفار، الصلاة مثلا، هذا كله مكفرات بإذن الله. فلذلك يتبع الإنسان السيئة الحسنة، يتبع الإنسان السيئة الحسنة إذا وقع فيها. فالمقصود بأن المقصود بأن الإنسان إذا وقع في ذنب عليه أن يحسن بعد ذلك. ومن الإحسان مثلا أن يتصدق، الآن أبو بكر الصديق أعتق، يتصدق بصدقة على فقير أو على مسكين. المسألة الأخرى: الاحتساب على ذوي الفضل والمكانة. فأبو بكر الصديق مكانته في الشريعة عظيمة ومنزلته في الدين عالية وأيضا بين المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه والنبي عليه الصلاة والسلام أعلى مكانا وأرفع منزلة. ولذلك يحتسب أيضا على الرجل الفاضل بالنصيحة والتوجيه، لكن يجب على الإنسان أن يتعلم فقه الاحتساب على الآخرين، فقه الاحتساب على الآخرين. فالطالب والتلميذ إذا أراد أن يحتسب على شيخه إذا وقع في خطأ أو منكر لا يجوز له أن يحتسب عليه كما يحتسب على السوقة أو على أهل العرامة وأهل الشر، هذا لا يجوز، وإنما يتأدب معه ويوصل إليه النصيحة بقالب فيه أدب فيه احترام، وممكن يعرض عليه الأمر بطريقة السؤال، بطريقة السؤال تأدبا مع الشيخ، أو مثلا يقول له رأيت منك كذا وكذا هل هذا اختيار لك مثلا، لأن يوجد من طلبة العلم الذين ليس يعني لم ترسخ أقدامهم في العلم وما حصلوا على فعلا الأدب الشرعي، تجده إذا رأى شيخه على مسألة من المسائل هو يعتقد بأن الشيخ خالف فيها الدليل، يذهب بكل فظاظة وغلظة وصلف ينكر على الشيخ، وربما جهر بهذا أو قطع عرض الشيخ في غيبته وقال كذا واستدل بحديث ضعيف أو كذا وكذا، هذا ليس من الأدب، هذا ليس من الأدب. من الأدب إذا أردت أن توصل للشيخ الملحوظة التي عندك تعرض هذا معرض السؤال، مثلا أن تقول سمعنا منك يا شيخ كذا فهل هذا اختيار لكم، هذا أدب، أدب وتعامل يعني راقي مع العلماء ومع المشايخ. ولذلك الطالب الذي يرى ملحوظة على شيخه أو على أستاذه ما يواجهه بمثل هذا النوع الذي قد يواجه به مثل ما ذكرت السوقة و أهل الإجرام أو أهل الفسق مثلا، لا يجوز له ذلك. حتى الآخرين ربنا جل وعلا أمرنا بالرفق، الرفق واللين في الدعوة وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم.
قال: باب التلاعن بلعنة الله وبغضب الله وبالنار. قال: حدثنا مسلم قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التلاعن بلعنة الله وبغضب الله وبالنار. باب التلاعن بلعنة الله وبغضب الله وبالنار، والمعنى عدم أو حرمة التلاعن بلعنة الله وبغضب الله وبالنار. ذكر حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. وهذا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام أن يتلاعن المسلمون بمثل هذا، لا تلاعنوا بلعنة الله، لا يقول الرجل للآخر لعنك الله أو لعنة الله عليك أو غضب الله عليك مثلا، أو يدعو عليه بالنار مثلا كأن يقول أسأل الله يجعلك من أهل النار، النار مصيرك وبئس المصير مثلا، وشيء من هذا القبيل. هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وما بين المسلمين من التوادد والتحابب الأمر الذي يجعلهم يدعون لبعضهم لا يدعون على بعضهم. ولذلك الله جل وعلا قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ويقول جل وعلا عن نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فالأصل ما بين المؤمنين من وشيجة، وهي الوشيجة الإيمانية تجعلهم يدعو بعضهم لبعض لا يدعو بعضهم على بعض. ولذلك إذا لعنت أخاك إنما تدعو عليه بالطرد من رحمة الله والطرد من جنة الله، وتدعو عليه بالنار والعياذ بالله. هذا لا يتفق مع ما أمر الله جل وعلا به المؤمنين من التوادد والتحابب والتآلف. يقول الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قل جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. قل جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أصبحتم بنعمته إخوانا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن المؤمن كقتله. لعن المؤمن كقتله. فإذا لعنته أنت قلت لعنة الله عليك، حكمت عليه كأنك قتلته، كأنك قتلته، لأنك أنت الآن تدعو الله أن يطرده من رحمته، تدعو الله أن يطرده من رحمته. قل لعنة الله على فلان، يعني اللهم اطرده من رحمتك. ولذلك هذا كمن قتل أخاه، فلا يجوز للمسلم أن يلعن أخاه أو يلعن نفسه أو يلعن زوجته أو تلعن زوجها أو يلعن أولاده أو يلعن أمواله حتى الدواب. سبق أنني ذكرت لكم حديث المرأة التي لعنت ناقتها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصحبنا ناقة ملعون، لا تصحبنا ناقة ملعون. وكذلك لا يدعو الإنسان على الآخرين بالنار وغضب الجبار. تجد بعض الناس الآن دائما على لسانه: الله يجعلك من أهل النار، الله يحرمك الجنة مثلا، الله يحرمك الجنة، الله يجعلك من أهل النار. أعوذ بالله، أعوذ بالله. هل هذا شأن المؤمن مع أخيه المؤمن؟ هل هذا شأن المسلم مع أخيه المسلم الذي أمر الله جل وعلا بأن يكون بينهم من التآخي، ومن جملة ذلك أن يدعو بعضهم لبعض بالجنة وبالرحمة وبالمغفرة؟ هذا الذي يجب أن يكون عليه المسلم. نعم.
قال: باب لعن الكافر. قال: حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان بن معاوية حدثنا يزيد عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أدعو على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت رحمة.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لعن الكافر. الكافر الذي لم يؤمن بالله ولم يدخل دين الإسلام، هذا هو الكافر. والكفر مأخوذ من التغطية، ولذلك يسمى الزارع أو المزارع كافرا، لأنه يكفر الحب، يعني يغطي الحب. والليل يسمى كافر، الليل هذا الظلام يسمى كافر. لماذا؟ لأنه يغطي ويستر. ولما كان الكفر في معناه اللغوي الستر والتغطية، سمي الجاحد بالله عز وجل كافرا، لأنه غطى قلبه عن الإيمان، جحد وكفر بالله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للعالمين. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام بعثه الله رحمة، ومن رحمته عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو للمشركين بالإسلام وبالهداية ولا يدعو عليه إلا إذا اقتضى الحال في مناسبات خاصة، كما حصل حينما دعا على قبائل قتلت القراء من أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. فحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل له: ادعو الله على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا ما بعثت لعانا. النبي عليه الصلاة والسلام ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذي ولا بالسخابة في الأسواق. قال إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت رحمة، ومن رحمته الدعاء للمشركين. حتى في قصة قبيلة دوس لما قالوا يا رسول الله إن دوسا يعني عتت في يعني أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليهم بعض أصحابه يدعونهم لكنهم عاندوا وعتوا وطغوا، فقالوا يا رسول الله ادعوا على دوس، فرفع يديه. قال أبو هريرة هلك الدوس لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه، قال اللهم اهد دوسا وأتي بهم، فأسلمت قبيلة دوس كامل. لما والدة أبي هريرة، وسبق هذا في الدروس في بداية المجالس، ذكرنا كيف أن أبا هريرة كان يتأذى من أمه، وهو كان بار بأمه لكن كانت تنال من النبي عليه الصلاة والسلام، فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه يدعو لأم أبي هريرة أن يهديها الله، فأسلمت بعدما كانت تنال من النبي عليه الصلاة والسلام. والمعنى بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. وهذا يقودنا إلى المسألة التي سبق ذكرها، أن اللعن لعن الكافرين والمشركين بالعموم هذا جائز، لكن لعن الكافر على وجه التعيين، لعن الكافر المعين، فيه قولان، وقلنا الراجح من قول أهل العلم أنه لا يلعن. لماذا؟ لأنه قد يسلم، ما تدري بماذا يختم له. ولذلك أنت يوم القيامة إذا بعثت لا تسأل لماذا لم تلعن الكافرين، ما تسأل هذا السؤال. ولذلك نحن نفصل في الأحكام الشرعية في هذا السياق. نعم.
قال باب النمام. قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام كنا مع حذيفة رضي الله عنه فقيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، فقال حذيفة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. قال حدثنا محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا بلى. قال الذين إذا رؤوا ذكر الله أفلا أخبركم بشراركم؟ قالوا بلى. قال المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون للبراء العنت.
نعم. قال رحمه الله تعالى باب النمام. والنمام هو الذي ينقل الكلام على جهة الإفساد. النمام هو الذي ينقل الكلام على جهة الإفساد. ونقل الكلام على أنواع، منه نقل واجب، وذلك كنقل العلم، مثل ما يحصل الآن أنتم في هذا المجلس حضرتم لطلب العلم فترجعون وتنقلون الكلام إلى غيركم، هذا نقل يدور بين الوجوب والاستحباب. الوجوب إذا كان من العلم المتعين، والاستحباب ما كان مما سواه. الثاني، النوع الثاني نقل مباح، وهو نقل الكلام الذي ليس فيه شيء من الإفساد، وإنما مجرد نقل حكايات أو قصص واقعية مثلا، ونقلها لمجرد النقل المباح. النوع الثالث نقل محرم، وهو نقل الكلام على جهة الإفساد، نقل الكلام على جهة الإفساد، هذا الذي جاءت به الأحاديث وهو النميمة. وقد يكون هناك نقل واجب إذا كان مثلا هناك من يكون ضرره وشره كبير مثلا، ويريد الإفساد مثلا بين الناس، أو الإخلال بالأمن، أو مثلا نشر الشر، هذا يجوز النقل إلى ولي الأمر مثلا، النقل إلى العلماء، حتى يقطع دابر الشر ودابر هذا الشخص ولذلك ليس كل نقل يكون محرما، بل من النقل من يكون واجبا، كنقل العلم مثلا المتعين، أو نقل الخبر بغرض قطع دابر الشر الموجود في شخص أو جماعة، وقد يكون مباحا وقد يكون محرما، وهو النميمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة نمام، والحديث الذي ذكره البخاري هنا قال لا يدخل الجنة قتات، قال بعض العلماء بأن القتات هو النمام، والنمام هو القتات، بمعنى أنهما بمعنى واحد، فالنمام هو القتات والقتات هو النمام. والقول الثاني الذي يظهر أنه الراجح أن النمام من نقل الكلام على جهة الإفساد، من سمع الكلام بنفسه ثم نقله على جهة الإفساد، وأما القتات فهو الذي يبحث ويسأل ولم يحضر الواقعة ولم يسمع بأذنه القول، وإنما سمعه نقلا عن شخص آخر ينقل صورة النميمة، هذا هو القتات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة قتات. هذا الحديث حديث حذيفة أن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان يعني ابن عفان رضي الله عنه، يرفع إليه الحديث يعني ينقل له الأخبار، فقال حذيفة سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا مجلس علم يا أخواني بارك الله فيكم. طيب يقول حذيفة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات، فحذيفة بن اليمان رضي الله عنه سمع هذا الرجل ينقل الحديث إلى عثمان ثم روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يدخل الجنة قتات، وهذا الكلام الذي ساقه حذيفة ابن اليمان إنما لكون هذا الرجل نقل كلاما على جهة الإفساد حتى يوغر صدر عثمان رضي الله عنه على هذا الشخص الذي نقل عنه، إنما أراد الإفساد، ونصوص الوعيد هذه كما سبق وقررنا وذكرنا أنها على عقيدة أهل السنة والجماعة، إذا كان مستحلا للنميمة فإنه يكون مخلدا في النار، لا يدخل الجنة نمام أو قتات، يعني يخلد في النار إذا كان مستحلا للنميمة مع توفر الشروط وانتفاء الموانع، وأما إذا كان ليس مستحلا لها فيكون واقعا في كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، ويكون دخوله في النار على قدر ذنبه وتحت مشيئة الله عز وجل يوم القيامة، إن شاء عفى عنه وغفر له، وإن شاء عذبه على قدر ذنبه. وحديث أيضا أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخياركم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أسلوب تشويقي من النبي عليه الصلاة والسلام حتى يلفت الانتباه ويجعل الإنسان متهيئ لسماع ما بعده، قال ألا أخبركم بخياركم، يعني بخير خياركم، ألا أخبركم بخياركم، قالوا بلى يا رسول الله، قال الذين إذا رؤوا ذكر الله، هؤلاء خير الناس، من إذا رؤي ذكر الله. ولذلك تجد من الناس من إذا رأيته سبحان الله العظيم تصيبك سكينة وطمأنينة وراحة، لماذا؟ لأن هذا الشخص يذكرك بالله، إذا رأيته ذكرت الله، قلت لا إله إلا الله سبحان الله، يذكرك بقيام الليل من دون أن يتكلم، لسان حاله يدعوك إلى كل فضيلة وإلى كل خير، تنشط في العبادة والطاعة إذا رافقته وجالسته، سافرت معه، إذا دخلت عليه أو دخل عليك في مجلس. هؤلاء إذا رؤوا ذكر الله، رؤوا ذكر الله، يعني يكون حضورهم خير وبركة على الناس. وهذا في العلماء وفي طلاب العلم وفي الصالحين، وليس بالضرورة أيضا، قد يكون بعض العوام، يوجد من العوام من لديه من التأله والعبادة والتنسك ما ليس عند بعض طلبة العلم، يوجد من طلبة العلم من لا يصلي الفجر أو من تفوته الفجر في الأسبوع مرة مرتين، لكن يوجد من العوام من لا يمكن أبدا أن تفوته الصلاة، بل لا يمكن أن يؤذن المؤذن وهو في بيته حرصا على العبادة والطاعة. هؤلاء إذا رؤوا ذكرت الله سبحانه وتعالى، هؤلاء تجد نشاط في نفسك إذا رأيتهم أو صحبتهم، تذكر الله وتعمل الصالحات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أخبركم بشراركم، شراركم يعني شر الناس والعياذ بالله، قالوا بلى يا رسول الله، قال: المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون البراء العنت، هؤلاء شر الناس والعياذ بالله، حتى لو كانوا من أهل الجمع والجماعة، حتى لو كانوا ممن يحفظ القرآن، حتى لو كانوا ممن يحضر مجالس العلم، إذا تخلق بخلق النميمة واتصف بها فلا خير فيه، هذا من شرار الناس، لأن النميمة والعياذ بالله هي القالة، النميمة هي الإفساد بين الناس، خاصة الذين بينهم تصافي وتحابب، يفرقون بين الزوجين، يفرقون بين المرء وزوجه، يفرقون بين الشريك وشريكه، يفرقون بين الصديق وصديقه، يفرقون بين الأخ وأخيه، شغلتهم النميمة، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك قال: المشاؤون بالنميمة، يمشون بالنميمة، ما يقر لهم قرار ولا يهدأ لهم بال ولا يتلذذون بطعم الحياة حتى يشاهدون أثر نميمتهم بتطليق الرجل لامرأته، أو بفض الشراكة بين الشريك وشريكه، أو يعني العداوة بين الجار وجاره، أو بين الأخ وأخيه، أو بين الموظف ورئيسه، أو بين الرئيس وموظفيه مثلا، يوجد من الناس من يدخل بين المدير وبين الموظفين يسعى في ذلك نعوذ بالله، ولذلك شر الناس الذي يسعى بالنميم. ثم قال صلى الله عليه وسلم مؤكدا فعل هؤلاء أو مؤكدا أثر فعل هؤلاء بقوله: المفسدون بين الأحبة، المفسدون بين الأحبة. ولذلك النمام مفسد في الأرض، مفسد في الأرض، لا يصلح هو، وإنما يفسد الشيء القائم، القائم هذا يوقعه، إذا كان شيئا قائما أسقطه، وإذا كان هناك ترابط وتواصل قطع أوصال هذا الترابط والتواصل. الباغون البراء العنت، الباغون يعني من الطلب، الباغون من الطلب، الباغون الذين يطلبون، البراء الأنقياء الأصفياء الذين أحيانا يعني على حالة من البراءة، عندهم براءة، يطلبون العنت يعني إيقاعهم في المشقة وفي التعب وفي المشاكل. ولذلك تجد بعض الناس الآن لديه حسن قصد ونية، مثل ما يقولون بالعامية قلبه طيب، ها، ويتكلم أحيانا بالمجلس بكل براءة، يثق ببعض جلسائه، فما يلبث إلا وقد ثارت ثائرة صديق له أو قريب له، بسبب أن شخصا نماما كان موجودا في هذا المجلس فنقل كلامه على جهة الإفساد. وهناك من الناس من يستنطق الآخرين، يعني يبغي الفساد والشر من خلال استنطاق بعض البسطاء، بعض الناس البراء، يعني يحاول أن يوقع في مشكلة من خلال استنطاقه، فربما سأله عن شخص، ربما سأله عن فلان أو كذا، فقال كلمة نقلها إليه فأحدث فتنة عظيمة. ولذلك النميمة هذه من الذنوب العظيمة، من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام ومن أشنع الخطايا، أشنع الخطايا. وقال بعض العلماء بأن من احترف النميمة، احترف معنى احترف تعرفون، احترف يعني شغلته النميمة، لا ليست هي فلتة أو صدرت منه مثلا بسبب موقف مثلا، لا هو محترف. قال بعض العلماء بأن من احترف النميمة لا يكون أصله نظيفا أبدا، لأن الله تعالى قال فلا تطع، يقول جل وعلا هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. زنيم، قالوا كل من احترف النميمة فقد يكون ابن زنا والعياذ بالله في أحد أصول آبائه أو أحد أصول نسبه، نعوذ بالله. قالوا لأنه لا يمكن لإنسان أن تكون حرفته ووظيفته ومهنته وشغلته ها هي النميمة. أما إذا صدرت النميمة من شخص مثلا، صدرت منه فلتة فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب وفي عظيمة من عظائم الآثام. ولذلك النميمة من أخطر الذنوب، وهي من أحد معاول الهدم في المجتمع، ولا يمكن لمجتمع أن يقر له قرار إذا وجد نمام بين أفراده، ولا يمكن لأسرة أو عائلة أو أهل أن يقر لهم قرار أو أن يهدأ لهم بال أو أن يعيشوا عيشة سوية وحياة هنية رضية وبينهم نمام أبدا أبدا. أذكر قصة يعني مروية عن حماد بن سلمة، ذكر مسألة النميمة ثم قص قصة، قال بأن رجلا عرض عبدا له للبيع في سوق النخاسين، فقال أراد شخص أن يشتريه، قال هل فيه عيب؟ قال لا ليس فيه عيوب، يعني مكتمل إلا أنه نمام. قال هذه سهلة يعني مقدور عليه، يقول الشاري المشتري يقول يعني كأنه تهاون في هذا، قال هو نمام ينقل الكلام، فاشتراه لما رأى يعني قوة جسمه وبنيته. هذا النمام حرفة، هذا العبد حرفته النميم، حرفته النميم. فلما استقر في منزل هذا الرجل نبض عرق النميمة في صدره، أصبح الآن يعني غير مرتاح. لماذا؟ لأن يشوف أهل البيت مرتاحين ومستقرين، وهو لا يريد أن يفرق بين الأحبة. فأتى إلى الزوجة، زوجة الرجل، فقال لها بأن زوجك يريد أن يتزوج عليك، وسمعت منه كذا وكذا وكذا. طبيعي بأن هذا يجعل المرأة في حالة غير طبيعية وتغضب. فقالت له وما العمل؟ قال العمل إذا نام أن تأخذي الشفرة الموس وتأخذي من شعرات من عندي أسفل لحيته، أو قال من عندي آخر شعر رأسي من رقبته، وتبخرينها ويذهب عنك النحس هذا. فالمرأة ما كذبت خبر، ثم ذهب إلى الزوج وقال أنا سمعت أن امرأتك تريد أن تقتلك الليلة، من الوريد إلى الوريد، فأراد أن يبطش به كذبه، قال يعني انتظر الليلة، انتظر الليلة، فإذا كنت قد كذبت عليك فأنا بين يديك. فنام الرجل وهو لم ينم، وإنما يعني أراد أن يختبر امرأته، فصنع من نفسه أنه نائم. فجاءت المسكينة لتأخذ ماذا؟ الشعرات من عند الرقبة أو من عند الذقن، لغرض تأخذها تبخرها على أساس يطرد الله عنها النحس، والله عز وجل ما أمر بها. فلما وضعت الشفرة على رقبة زوجها أمسك بها، قال يا عدوة نفسها تريدين قتلي؟ قالت الله الله ما أردت قتلك. حضر الشيطان فقتلها، قتل امرأته. فقام أهل المرأة فقتلوا الزوج، وقامت حرب بين الأسرتين. ذكر هذا من طريق حماد بن سلمة. والمقصود أنه لا يجوز الاستهانة بالنمامين، النمام شره مستطير وبلاؤه خطير، ولذلك يجب على الناس جميعا أن يأخذوا موقفا من النمام، وأن لا يسمح له، وأن لا يجامل، لأن ترك النمام هذا ربما يعود الضرر عليك أنت إذا تساهلت معه، قد يأتي الدور عليك، فهو مفسد في الأرض، مفسد في الأرض. وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله نقل له رجل نميمة، أتى لعمر وقال فلان يقول كذا وكذا، يريد أن يوغر صدر عمر بن الخطاب، عفوا عمر بن عبد العزيز، فقال يا هذا، يقول عمر بن عبد العزيز، أنت أحد رجلين، إما أن تكون نماما وإما أن تكون كاذبا، فإذا نقلت الكلام وبصدق فأنت نمام، وإذا نقلته بكذب فأنت كذاب ونمام، فاختر أحدهما. قال أريد الثالثة. قال ما هي؟ قال أن أتوب ولا أعود إلى مثل هذا. فتاب إلى الله وتركه عمر بن الخطاب. ويقول العلماء إن قبول النميمة أشد من النميم، إن قبول النميمة أشد من النميم، فأنت إذا قبلت النميمة من النمام فأنت أشد منه. لماذا؟ لأنك أجزت النمام وصدقته ورضيت به. والله جل وعلا ماذا يقول؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة سبعية فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولما نقل ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكره الأنصار في مسألة قسمة الصدقات، قال ذكر ابن مسعود همس في أذن النبي عليه الصلاة والسلام مقولة الأنصار وأنهم وجدوا في أنفسهم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم وقد تغير لون وجهه. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الكلام، نقل الكلام مؤثر في النفس. وابن مسعود إنما أراد الخير، أراد الخير، أراد أن يوصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما يقال من وراء ظهره، ثم قال لا يخبرني أحد منكم عن أصحابي شيء، فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر، وأنا سليم الصدر. ولذلك اجتمع النبي عليه الصلاة والسلام بالأنصار في القصة المشهورة. والمعنى بأنك أنت إذا قبلت النميمة فأنت قد أجزتها وصدقت النمام وتركت له مساحة كبيرة يتحرك من خلالها ليفسد أكبر قدر ممكن بين الناس، بين الناس. ويقول بعض السلف، يقول بعض السلف ما يصنعه النمام، يصنع النمام في ساعة ما لا يصنعه الساحر في سنة، في سنة. النمام هذا يفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. فالواجب على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، وأن لا يسمحوا لهؤلاء النمامين أن يروج سوقهم وأن سوقهم وأن يكون لهم حضور واحترام. هؤلاء لا يحترمون ولا يقدرون، وإنما يحتسب عليهم وينصحون ويوعظون، ويبين لهم بأن النميمة هذه ذنب عظيم، ذنب عظيم وخطيئة كبيرة. هكذا يجب على المسلم أن يتعامل. طيب كيفية التثبت؟ الله عز وجل قال فتبينوا فتثبتوا. التثبت له طرقه ووسائله، والآن الاتصال. يعني لو كان رجل في الأقاصي القصية من الكرة الأرضية ونقل لك شيء، تستطيع أن تتصل به وأن تسأله عن هذا الأمر، كيف وهو بجوارك؟ كيف وهو قريب منك؟ ولذلك تجد بعض الناس الآن يقول لك يا أخي فلان أستغرب تغير علي. بعض الأزواج يقول يا أخي أستغرب الزوجة تغيرت علي. ابحث، فقد يكون هناك نمام دخل على الخط وأراد أن يفسد بين الأحبة. ولذلك شر الناس من سعى بالنميمة وطلب يعني من البراء العنت، عافانا الله وإياه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذه الفترة نقضيها في الإجابة على الأسئلة بما يسمح فيه الوقت. السؤال: هل يوجد نبي اسمه دانيال؟
نعم ورد هذا، وأهل العلم في الأحاديث الواردة فيه ما بين مصحح ومضعف، لكن وردت آثار صحيحة أن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ما هي الأحاديث التي تصح عن الحجامة، وهل يجوز تحديد موقع الحجامة في الجسم وقول إنه علاج للنقرس مثلا؟ بالنسبة للحجامة لا شك بأن الأحاديث كثيرة في سنية الحجامة وفي فوائد الحجامة، وهي لا تخفى، وممكن أرشد الأخ السائل إلى مراجعة زاد المعاد، الرجوع إلى زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم، ذكر غالب الأحاديث الواردة في الحجامة. وبالنسبة لتحديد الأماكن هذا راجع للحجام، فقد يكون لبعض الحجامين خبرة في هذا بسبب الممارسة، أو يكون له تجربة في هذا، فممكن يقول لك مثلا هذا للنقرس هنا أو شيء من هذا القبيل. هل التماثيل التي كانت على عهد نوح يطلق عليها من باب التصاوير؟ الجواب نعم، هي تصاوير، التماثيل تصاوير. التصاوير لفظة تطلق على ما كان له ظل وما لا ظل له، التصاوير تطلق هي لفظة تطلق على ما له ظل وما ليس له ظل. هل يدفن الجزء المبتور من الجسم؟ الجواب نعم، الجزء المبتور من الجسم يجب دفنه ولا يجوز إلقاؤه، ولا يجوز إلقاؤه. وأذكر في هذا أنه في عهد أحد الخلفاء الراشدين أظنه عمر، جاء طائر بيد فعرفوا بأنها لأحد الصحابة الذين قتلوا في بعض المعارك، فأمر بها فدفنت، ولذلك العضو المبتور يدفن. ما هي شروط الإقناع في الدعوة كما فعل نبي الله نوح؟ الإقناع في الدعوة إلى الله عز وجل يستفاد من خلال قصص الأنبياء، ويستفاد أيضا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والإقناع في الدعوة إلى الله أن يكون بالقرآن وبالسنة، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أنت مثل ما طريقة نوح عليه السلام. ولا بد للإنسان أن يكون لديه حصيلة علمية ومعرفية، وأيضا لديه خبرة في قضية الحوار مع الآخرين من خلال مسألة الإقناع. يعني منها مثلا البدء بالأولويات، أن تبدأ بالأولويات، يعني ما تبدأ بالأشياء التي هي دون ذلك. الأمر الآخر اختيار الزمان والمكان، احترام أيضا المدعو، تحترمه أيضا وتترك له مساحة للكلام وتصغي إليه، ولا تقاطعه إلا إذا اقتضى الحال مثلا، وشيء من هذا القبيل. ما هي شروط المجادلة مع المعاند؟ هي ليس هناك شروط للمجادلة مع المعاند، أنت إذا دعوت إلى الله عز وجل من تدعوه إما أن يكون موافقا وإما أن يكون معاندا، فالموافق هذا يعني تتعامل معه بشيء من الرفق واللين، وأيضا تدعوه بالحسنى وتعظه، وأما المعاند فتتخذ معه أسلوب الحكمة، حكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن جملة ذلك المجادلة بالتي هي أحسن، بحيث يكون لديك حوار تعرف كيف تتعامل معه. لذلك أنا أنصح كثير من الشباب الذين عندهم حماسة يدخلون إلى المواقع ويجادلون مثلا المعاندين وهو لا يمتلك الأدوات، أدوات المجادلة الصحيحة، وربما وقع فريسة أو ضحية لهذا الجدال. لا بد أن يكون لديك علم وقدرة، ويكون لديك خبرة في مسألة كيفية الحوار وكيفية المناظرة. أنا مستقيم ولله الحمد، لكن مشكلتي متخبط، ما أثبت على شرح واحد، ما هي نصيحته؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، العلم طلب العلم له منهج أو منهاج لا بد أن تسلكه، فمن رام العلم جملة ذهب عنه جملة كما قال بعض العلماء. ولذلك الله عز وجل قال: ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الرباني هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره، فأنت إذا تنقلت بين الشروحات وتنقلت بين الكتب هذه ممكن تحصل على معلومات لكن ما تحصل على علم. العلم قواعد. فاختصارا للجواب أنا أنصحك بأن ترتبط أو تذهب إلى أحد طلبة العلم وتجلس معه وتعرض نفسك تقول أنا ها أنا بين يديك مثلا وجهني. هو سيسألك عن كمية حفظ القرآن اللي عندك، الأحاديث، الكتب التي قرأتها، الدروس التي حضرتها، وسيعطيك خارطة الطريق إن صح التعبير لمسألة طلب العلم، يعطيك طريق أو منهج تطلب فيه العلم بعيدا عن التخبط. يقول ذكرتم في الدرس الماضي أن ذا الوجهين له عذاب في القبر كعذاب النمام، فهل فهما هو الدليل؟ هل العذاب هذا هو يقصد؟ أظن ذا الوجهين نمام أصلا، ودم ذا الوجهين نمام، وأيضا لديه مواربة ولذلك هو يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. فأحد معاني ذا الوجهين قالوا النمام الذي ينقل النميمة، يأتي هؤلاء بكلام وهؤلاء بكلام لغرض الإفساد فلذلك لعلي أنا عبرت عن هذا بأحد أوجه معاني ذا الوجهين. آثار الصحابة عن الأمم السابقة، كيف نفرق بين ما له حكم الرفع وبين ما أخذوه من الإسرائيليات؟ بالنسبة لهذه القضية يعني في الغالب أنه لا يمكن أن يكون لها حكم الرفع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للصحابة قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فيكون على هذا في الغالب أنها آثار مقطوعة، يعني آثار موقوفة على الصحابة ليس لها حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلا ما كان فعلا ليس من قبيل الرأي ولا يمكن أن يقوله الصحابي باجتهاده مثلا، ولم يثبت عنه أنه نقل مثلا عن بني إسرائيل، فهنا ينظر في الإسناد أولا ثم في المعنى ثانيا. هل كان تصوير التماثيل جائزا في قوم نوح؟ الله أعلم، لكن عموما يعني قبل ما يبدأ الشرك كان الناس على التوحيد وعلى الإسلام، فيظهر بأنهم ما كان لهم حكم في مسألة التماثيل، فهي على الإباحة فيما يظهر تماثيل، لكن هنا لما وضعوها استغلها الشيطان فدخل عليهم هذا المدخل حتى أشركوا بالله. وقد يكون حتى الأمم السابقة قبلنا قد يكون التماثيل عندها مباح، الله أعلم، فحرمت في شريعتنا. هل يجوز للزوج أن يتجسس أو يراقب هاتف زوجته ويرى محادثاتها على الواتس أو يسجل مكالماتها؟ طبعا لا يجوز للمسلم أن يتجسس على الآخرين وعلى زوجته على وجه الخصوص، وعلى زوجها هي على وجه الخصوص، وذلك لما بين الزوجين من القرب ومن يعني عدم التحفظ في الخصوصيات مثلا. فاختراق الزوج هاتف زوجته أو اختراق الزوجة هاتف زوجها هذا لا شك بأنه ذنب عظيم، والذي أعرفه أن هناك عقوبات أيضا، عقوبات لمن فعل هذا، يعني عقوبات الآن موجودة في مسألة اختراق الزوج هاتف زوجته مثلا أو الزوجة هاتف زوجها، لأن هذه المسألة مسألة ما بين الزوجين أو ما من هو في البيت، في الغالب يتسامحون في وضع الهاتف، يتسامحون في وضع يعني أشيائهم الخاصة، فهذا اعتداء وسطه لا يجوز ويحرم، ويجب على الزوجين أن يبني العلاقة بينهما على الثقة لا على الشك، يبنيها على الثقة لا على الشك، ولا يجوز لكل طرف أن يتلصص أو أن يتجسس أو أن يعني يخترق أجهزة الآخر أو أن ينظر في ما يخصه إلا بإذنه. هل صحيح أن البحر الأحمر لم يكن موجودا إلى أن جاء أمر الله إلى قوم نوح؟ الأرض كلها غمرها الماء، الطوفان العظيم هذا، الطوفان العظيم هذا كله يعني أطبق على الأرض، فلماذا خصصت البحر الأحمر؟ فما في ما أعتقد هناك شيء يدل على أن كان البحر الأحمر أو كان المحيط الهادي أو المحيط الهندي أو بحر العرب مثلا، هذه كلها الماء أتى ما يسمى بالطوفان العظيم، الطوفان اللي ذكرناه في درس اليوم في قصص الأنبياء. فتخصيص البحر الأحمر دون غيره أعتقد ليس له مكان. ما حكم شراء البيوت التي تتم على الخريطة وبيعها قبل أو بعد التسليم؟ بالنسبة لشراء البيت على الخريطة هذا جائز، جوزه العلماء، والجمهور يقولون على خلاف القياس، وذلك للحاجة، للحاجة، وهذا من باب الاستصناع، من باب الاستصناع. أما أن يقوم الشخص فيبيع هذا البيت قبل أن يتملكه، قال العلماء لا يجوز، قال العلماء لا يجوز، لأنه هو أصلا جوز للحاجة، جوز للحاج، فكونه يبدأ يتاجر فيه بهذه الطريقة فقد باع ما لا يملك. ومعلوم بأن الجماهير أهل العلم ينصون على أنه لا يجوز أن يبيع الإنسان ما لا يملك، لكن في باب الاستصناع جوزوا هذا للحاج. هل نفهم من قول نوح عليه السلام أنه ما كان يعرف أن ولده، أظن الكتابة خطأ، أظن يقصد ولده كان كافرا؟ لا، هو يعلم، هو دعا ولده ودعا أولاده ودعا زوجته، أسلم أولاده ما عدا ولدا واحدا وزوجته لم تسلم، فهو يعلم. لكن نوح عليه السلام حريص على دعوة الناس جميعا وأهله خصوصا، دعوتهم إلى الله عز وجل ودعوتهم إلى الإسلام، فهو يعلم، ولذلك الأبوة باقية والبنوة باقية، لكن فصل بينهم الإسلام. خلاص. يقول إمام مسجدنا تعرض لوعكة صحية عافاه الله ويجد صعوبة في الانتقال من ركن إلى ركن في الصلاة، وعند إمامته لنا في الصلاة يتأخر في قولي الله أكبر في الانتقال من القيام بعد الركوع حتى تصل جبهته الأرض ساجدا، كذلك الانتقال من السجود إلى الركعة الثانية حتى يستقر قائما ثم يقول الله أكبر، هل يصح؟ هل شفى الله هذا الإمام وعافاه وشفى الله مرضى المسلمين؟ إذا كان يعني لكون تعرض لوعكة صحية أو لمرض وهو طارئ لا حرج إن شاء الله، لأن المسألة هذه مسألة خلافية. بالنسبة للتكبير يدور عند أهل العلم بين السنية والاستحباب، الجمهور على السنية، تكبيرات الانتقالية أقصد، والحنابلة ومن وافقهم على الوجوب، والجمهور يرون بأن التكبيرات هذه لو قيلت في غير محلها فإن الصلاة صحيحة، فإن الصلاة صحيحة، على خلاف مذهب الحنابلة فإنهم يرون أن من تعمد ذلك بطل صلاته. لماذا؟ لأنهم يقولون بوجوب التكبيرات، تكبيرات الانتقالية عموما، يعني لا حرج عليه، ويوجه إلى أنه ممكن أن يتعود على هذا. أرجو إعادة الاشتباهات التي تعرض لها نوح عليه السلام لأني سمعت آخر الدرس. المقصود إيش الاشتباهات أو الشبهات؟ ها؟ يعني هي مسألة بشرية نوح، قالوا إن أنت إلا بشر مثلنا، أيضا مسألة اتبعك الأرذلون بادي الرأي، يعني هؤلاء الضعفاء، هذا يدل على أنك غير نبي لأن أتباعك فقراء ومساكين. هذه المسألة الثانية. الثالثة، ما لكم علينا من فضل؟ ما في شيء تتميزون فيه عنا، بمثلا بسطة في الجسم ولا كثرة في المال ولا مركز اجتماعي، تقريبا هذا اللي يقولون. بعض المساجد يضعون مرآة عند باب المسجد لمن أراد أن يرتب غترته أو ما أشبه ذلك، فهل في هذا شيء؟ دلني على هذا المسجد حتى أني أنا أروح أنظر في هذه المرآة. ما في شيء ولله الحمد. طيب، هذا من التجمل. خيانة أمنا حواء خيانة دين أم خيانة نصيحة أم جهل ونسيان؟ لا، هي قالوا بأن الحديث الذي في الصحيح لولا حواء لم تخن امرأة زوجها هي مسألة المشاركة في المعصية الأكل من الشجرة. وذكر بعض العلماء يعني هذا ليس فيه شيء ثابت أن حواء تذكرت أمر الله عز وجل فتركت نصيحة آدم حينما بدأ الأكل من الشجر. عموما هذه الأقوال وغيرها أيضا يعني لا بد أن نجزم بأن الخيانة ليست خيانة فراش أو عرض أو شيء، وإنما مسألة نصيحة أو مشاركة في ما حصل. يلا نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.